علمت أنه لا فرق بين الموجودين الطوليين والأرضيين في أن الحوت لا يثبت على الإطلاق وإنما يرفع اليد عن إطلاقه فنتيجة ذلك أن يكون كل من الوجودين مكتوفا بعدم الإتيان بمتعلق الآخر وليس هذا إشراكا جديدا بل هو من جهة الإشراك بالقدرة يعني من التكليف مشروك بالقدرة لا محالة وحيث فرضنا أن المثلث لا يتمكن من الجمع بينهما فلا محالة يكون وجود الإتيان بكل منهما مشروك بعدم الإتيان بالكل آخر لهذا لا محذورة فإذا فرضنا أن الواجب المتأخر وأن الواجب المتأخر هو الأهم فيكون الوجوب الفعلي على صدق الواجب الأهم ومع ذلك يكون الواجب الفعلي باقيا على وجوده مخلوقا يعني يلتزم بوجوده من جهة الترتب ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد خالف في كلا المقامين فلم يلتزم بالترتب في المقام كما لم يلتزم بالتخيير في المتساويين وجعل الترجيح بالثابته هو السبيل يعني يتقدم الواجب الفعلي فإذا مختاره أن الواجبين الطوليين إذا كان أحدهما أسبق من الآخر يتقدم الأسبق إلا إذا كان اللاهق أهم من جهة أهميته يكون هو المتعين فيكون الوجود ساقطا عن الواجب الفعلي لأجل وجود الواجب المتأخر هذا بحسب الكبرى ثم إنه قدس الله نفسه رتب على ذلك فروعا في باب الصلاة وعدم تمكن المكلف من الجمع بين جزئين أو جزء وترك أو ترك وترك رتب على ذلك عدة من الفروع ورجها تقديم بعض الأجزاء على البعض من جهة السبب أو من جهة الأهمية يعني أجرى ما ذكره هنا من يعني ما اختاره من جهة الكبرى أجراه في أجزاء الصلاة إذا لم يتمكن المثلث من الجمع بين الأجزاء أو بين الشرائط أو بين شرط وجزئين إلا أنه قد تقدم الكلام لأن التزاهم لا يفع إلا في الواجبين المستقلين فأما الواجب الواحد فلا معنى لوقوع التزاهم في أجزائه وذلك لوحدة الأمر فأن الأمر الواحد إذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بتمام أجزائه وشرائطه فيسقط لا محالة إذ يعتبر في القدرة على المركب القدرة على جميع أجزائه وشرائطه فإذا كان شيء من الأجزاء أو الشرائط متعذرا كان الإتيان بالمركب متعذرا لا محالة فيسقط الأمر إذن لابد من الأمر الثاني المتعلق بما تمكن من الأجزاء وبما تيسر من الشرائط فهذا يحتاج إلى أمر آخر غير الأمر الأول فإذا فرضنا أن المكلف لا يتمكن من أحد الجزئين من غير تعيينين نشك في أن الجزء المعتبر في الصلاة بعد تعذر المجموع وحدوث الأمر الجديد متعلق الأمر الجديد أي شيء فهذا يدخل في التعارض دون التزاهم لا بد من الوجوه إنها دليل الجزئية والشرعية وتقديم أحد الدليلين على الآخر أو تبدل الكلام فيه فلعله نعيد الكلام في ذلك ايضا مرة اخرى. فباب الاجزاء والواجبات الجنية خارج عن باب التزاهم بالكلية، وقلنا ان باب التزاهم انما يتسبب في واجبين مستقلين مجهولين شرعا كل منهما مشروط بالقدرة. غاية الامر ان احد التجهيزين لا يكون فعليا لعدم موضوعه، وعدم فعلية التجهيز لعدم موضوعه اجنبي عن مرحلة الجهل بالكلية. التزاهم انما يتحقق في هذه الموارد، فلا تكاذب بين الدليلين ابدا. افرض اننا بنينا على الترجيح بالاشرفيه او على الترجيح بالاهميه، اذا كان المتاخر والاهم كل هذا اجنبي عن باب السلام وعدم تمكن المكلف من الاتيان بتمام اجزائها وشرائطها. ولو فرضنا أننا أغمزنا النظر عن ذلك وبنينا على وقوع المزاحمة في الواجبات الذمية أيضا كما تقع المزاحمة في الواجبات المستقلة، فرضا التزمنا بذلك وتصورنا وقوع المزاحمة في أجزاء واجب واحد، لكنه مع ذلك لا يتم ما ذكره لأجل أن أجزاء الصلاة كلها مكنوسة بالقدرة شرعا، وهو قد نسى الله نفسه اعترف أيضا بذلك. فما معنى الترجيح بالأهمية إذا كان المتأخر أهم؟ بل إنه قد نسى الله نفسه في الواجبين الأرضيين ايضا لم يرد ترجيحا بالاهميه في الواجبين المشروطين بالقدره شرعا كما تقدم الكلام فيه، وقال ان الترجيح بالاهميه انما يكون في الواجبين المشروطين بالقدره عقلا. واما الواجب المشروط بالقدره شرعا فهذا الواجب غير واجب للملاك إلا في ظرف كونه مقدورا، فالأهمية لا تكون موجبة للترجيح لعدم إحراز وجود الملاك فيما هو معلوم الأهمية. فقد تقدم الكلام في هذا. على تقدير تسليمه أن التزاهم يجري في أجزاء واجب واحد، كما أن أجزاء الصلاة مشروطة بالقدرة الشرعية إلا أن هنا مكانا آخر بل منخفض من جهة السقف ومن جهة الطول يتمكن من الركوع فيه، إلا أنه لا بد من أن يصلي جالسان، فالأمر يدور بين أن يصلي قائمان مع الإمام وأن يصلي جالسان مع الركوع. أيهما يتقدم؟ فأدرز السيد قدس الله نفسه في كتاب العرضة لهذه المسألة في موردين، أحدهما في المكان، في بحث المكان تعرض لهذه المسألة بعينها، أنه إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين الركوع والقيام فإن أمكنه تكرار الصلاة، كرر الصلاة يصلي تارة مع القيام موميا للركوع والسجود، ويصلي مرة ثانية جالسا مع الركوع والسجود، فيجمع بين الأمرين على تقدير التمكن، يعني إذا لم يمكن الجمع بينهما في صلاة واحدة فيجمع بينهما في صلاتين، فيتحفز على الأمرين معا. ولو فرضنا أن الوقت ضاق ولم يتمكن من الإتمام بصلاتين حكم قدس الله نفسه لعدم الترجيح في نظره قدس الله نفسه، ولعله يرى ما نرى من أن هذه الموارد خارجة عن موارد التزاهم، بحيث لا دليل على ترجيح أحدهما على الآخر فالمكلف يتخير بينهما. هذا ليس من موارد التزاهم، لأن نشك في أصل الجهل، لا ندري أن المعتبر خصوص القيام أو خصوص الركوع، حيث لا دليل على التعيين، خصوصية كل منهما تندفع بالبراءة والسلام. وتعرض قدس الله نفسه لهذه المسألة في بحث القيام أيضا بعينها، إذا دار أمر المكلف بين القيام، بين ترك القيام وترك الركوع، أن يصلي جالسا مع الركوع أو يصلي قائما مع الإمام، عينان ذكر ما ذكره في بحث المكان، إذا تمكن من الجمع بين صلاتين يعيد صلاته، يصلي تارة مع القيام ويصلي تارة أخرى مع الركوع جالسا، وإذا ذاق الوقت ولم يتمكن من صلاتين تخير بين الأمرين، اختار أحدهما مخير بين الصلاة قائما مع الإمام والصلاة جالسا مع الركوع، فذكر أين ما ذكر. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه نظر في بحث المكان إلى أن الركوع أهم، فجعله يعني جعل هذه المسألة داخلة في كبرى التزاهم بين الواجبين الطوليين، هذا الواجب المتأخر وهو الركوع أهم، فقدم الركوع على القيام، فكتب في تعليقته على هذه المسألة الأقوى تعين الثاني، يعني تعين الصلاة جالسا، فاختار الصلاة جالسا باعتبار أن الركوع أهم من القيام، لأجل أهمية الركوع قدم الركوع على القيام. ولكن في مسألة القيام كتب في الهامش أن الأحمد اختيار الأول، أي الصلاة قائما موميال، لأجل الوجه في ذلك أن القيام أسبق زمانا من جهة السبق الزماني قدم القيام على الركوع، الركوع جزء متأخر، فحيث إنه قادر على القيام يصلي قائما وعاجز عن الركوع فينتهي الأمر إلى الإمام، وهذه من المناقضة الظاهرة. المسألة الواحدة يقبل في أحد الموضعين، وهو موضع المكان في بحث المكان أفتى بتعين الجلوس، وفي بحث القيام ذكر أن الأحمد اختيار الصلاة قائما باعتبار الترجيح بالتقديم. أساس هذا المطلب على ما ذكرناه غير صحيح، يعني هذه الموارد غير داخل في بحث التزاحم أصلا، ولو فرضنا أنها كانت داخلة في بحث التزاحم قلنا إن الأسبق زمانا فيما إذا كان الواجب مكبوتا بالقدرة شرعا كان هو المقدم. إذن على هذا التقدير، يعني لو كان المورد من موارد التزاحم كان ما كتبه قدس الله نفسه في بحث القيام هو الصحيح، يعني كان المقدم هو القيام فإنه أسبق زمانات. ولكن ذكرنا ونذكر إن شاء الله مرة ثانية أن هذه الموارد خارجة عن موارد التزاحم أصلا، بل هي داخلة في مسألة التعارض، فلا بد من النظر إلى الدليل. وإذا نظرنا إلى الدليل نرى أن دليل الركوع اعتبر تعينه على تبذير القدرة، والمفروض أن المكلف قادر على الركوع فلا تصل النوبة إلى الإمام. وأيضا الدليل اعتبر القيام متى قوي فليقم، مع التمكن من القيام لا تصل النوبة إلى الجلوس. إذن يقع التعارض بين الدليلين، وحيث إن كل منهما بالإطلاق فيثبت الإطلاقان، فلا ندري أن المعتبر أي شيء، لا نحتمل أن يكون كلاهما ساقطان. المقدار المعلوم أن أحدهما معتبر في الصلاة، يعني لا يجوز ترك كليهما، يصلي جالسا مع الإمام باطل يقينا، فحيث لا دليل على أحدهما كان الحكم والتخييف لأصالة البراءة عن الخصوصية كما ذكره السيد قدس الله نفسه هو السيد، ولا حاجة إلى تكرار الصلاة مع التمكن، فإن تكرار الصلاة مع التمكن إنما يكون في مورد العلم الإجمالي. لو كنا نعلم أن أحدهما معتبر في الصلاة ولكن كان المعتبر مشتبها بين أمرين وجب الاحتياط لتكرار الصلاة، إلا أن الأمر ليس كذلك، لا علم لنا باعتبار أحدهما بعينه، بل المعلوم اعتبار أحدهما لا بعينه، يعني لا يجوز تركهما معا. فأما خصوصية كل منهما فهي مشكوك فيها، فعلى ذلك يجري أصالة البراءة عن الخصوصية فيثبت التخيير حتى في ساعة الوقت.